بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
هذا الحديث الذي خرجه البخاري تحت باب التصفيق للنساء والذي رواه بسند للنبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق في النساء والتصفيق للنساء. هذا الحديث ليس عام، هذا مقصوده إذا كان داخل الصلاة، إذا كان داخل الصلاة منع النساء من التسبيح فقال التسبيح للرجال ليس للنساء، لأن المرأة عورة، وسيما في الصلاة فإنه يخشى حينئذ من الفتان بها كما ذكر الحافظ ابن حجر، فحينئذ المرأة لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء تريد أن تنبه عليه، بل أنها تصفق. وأما الرجال فلا ينبغي لهم أن يصفقوا في الصلاة، فمنع الرجال من التصفيق أنه من شأن النساء. نعم، قال مالك وغيره في قول التصفيق النساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة، هذا فهم مالك. ولكن هذا الوارد هنا يحمل على ايش؟ هذا الحديث العام يحمل على نعم ما تقدم في باب ما يجوز التسبيح والحمد، فقال فأخذ الناس في التصفيح، وفي الحديث قال إذا نابكم شيء في الصلاة إيش فليسبح يعني الرجال. فإذا هذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا محمول على العمل في الصلاة يعني. ولذلك البخاري أخرج هذا الحديث وين؟ في كتاب العمل في الصلاة. نعم، طيب خارج الصلاة ما حكم تصفيق الرجال للتهنئة كما يفعله البعض؟ اختلف العلماء في هذا العصر في هذه المسألة، لأن مسألة معاصرة. فابن عثيمين يقول لا بأس عند التهنئة بالتصفيق كما يفعلون في الحفلات، إظهارا عرفيا للتهنئة أنك شخص مهنئ وهذا التصفيق لك ليشعرك بذلك. وذهب الشيخ ابن باز إلى أن هذا لا يجوز وهو الراجح. استدل العلامة العثيمين على ذلك من الأصل العادات إيش؟
الإباحة،
ولأن قوله ما كانت صلاتهم البيت إلا مكان تصلي هذا على وجه العبادة، على وجه العبادة. ولذلك لعل الشيخ يقول لعل الشيخ يقول أجاز للنساء أن يصفقوا في الصلاة، فلو كان ممنوع مطلقا
لمنع حتى في الصلاة،
لمنع حتى في الصلاة. طيب، ولكن القول الصحيح المنع. شيخنا العلامة عبد العزيز باز يقول هذا تشبه بالفساق أو الكفار أو الماجنين مختص بهم، لا نرى أن يفعله أهل الحديث والعدالة والأثر من أتباع السلف، ولا تشوفون يفعلون هذا؟ ها؟ ما يفعلونه. طيب الحديث بعده.
وقال حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم هذا مثله. نعم.
قال باب من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به.
وقد جاء بصيغة الأمر فليسبح الرجال وليصفق إيش النساء. نعم.
قال باب من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله.
يشير روى سهل يشير ذلك الحديث الماضي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة. نعم. حدثنا
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
لا هذا الحديث يدل على جواز التحرك في الصلاة إلى الخلف إذا كان المصلي يحتاج إلى ذلك، أما بلا حاجة فلا يشرع. يعني رجل ململة في الصلاة له يريد أن يدفع شخص يريد أن يقطع عليه صلاته فرجع حتى يحافظ على الحرم في الصلاة مثلا، فقط رجع ململة قال غير المكان لا داعي يعني أقصد، فهذا لا يشرع له التحرك في الصلاة إلى الخلف قهقرة. لكن لو تلاحظ التحرك في الصلاة إلى الخلف تجده لحاجة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما صلى ليعلمهم كيف الصلاة، فإذا كان يريد السجود نزل القهقرة، هذه حاجة ولا لا؟ لأن المنبر لا يكفي صغير. أنا مثل هذا المنبر كانوا يعني ذكرني هذا المنبر الذي أذكره في الأحاديث في أمريكا الشمالية، إخواننا هناك صنعوا منبر صغير يعني 3 درجات كانوا يعني استفادوه من كلام الألباني أو كذا، لكن لما كنت أصعد على الدرجة الثالثة ما يكفي أني مثلا أصلي عليه، فلو كنت أريد أن أصلي بالناس أولا لم يذكر في منبر رسول الله أنه كان يعني كذا خشبات تحجب الناس عنها، ولا هو يقطع الصف مثل المنابر اللي في مسجد الملك عبد العزيز سعود أو في مصر أو في تركيا كذا، يجيك منبر كذا خشب كذا وباب ثم لوحة كذا. ومن عيوب هذا المنبر يا إخوان إيش هو؟ 2 يقطع الصف
ارتفاعه،
الثاني أن واضعين فيه لوحة على وجه الخطيب بحيث حتى لو جاء لسان بكر يستفيد ليرى وجه الخطيب، لابد يعني يسمع كذا أو كذا ما يستطيع يرى الخطيب بغير داعي زخارف وعمل لا طائل منها، فقط لوحة مكتوب فيها إن الصلاة أنها فحشاء المنكر لا داعي.
كلما دخل عليه زكريا المحراب
هذا يضعونه في المحراب هذا هذا منبر. المهم أن هذا المنبر أنا علوت مثله صغير يأتي هكذا، فإذا وقفت على الخشبة الثالثة لا أستطيع لا شك أني أسجد، فكان النبي حينئذ إذا صعد إلى الدرجة الثالثة كان ينضرب ثلاث درجات، صعد على المنبر يعلم الناس الصلاة. فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد. إذن هناك حاجة لرجوعه ولا لا؟ هناك حاجة. لم يرجع بلا حاجة، اللهم صل عليه، رجع لحاجة. وكذلك أبو بكر، وهذه سنة تقريرية وتلك سنة فعلية. فعليا رجع النبي قهقرة مرتين، متى؟
حينما صلى الكسوف،
صلاة الكسوف، لما رأى تمثل له أو قرب له عنقود من الجنة فتقدم كأنه يتناول شيء ثم تقهقر ورجع. القهقرة سببها أنه مثلت له أو قربت له، أي نعم، فتقهقر. فهذا يدل على القهقرة، ولكنها ليش؟ في حاجة. مثل هنا قال باب ما رجع القهقرة في صلاته، فدل أن القهقرة والرجوع للخلف من أعمال الصلاة المشروعة، لكن عند الحاجة، عند الحاجة. كذا أم تصلي ولدها وراء يبكي، ما تعرف إيش الحكاية، لا أنت ترجع 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 لين تشوفه، ما في مانع. هذه حاجة، نعم هذه حاجة. طيب، أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم هم في صلاة الفجر يوم الاثنين. تعرفون النبي توفي متى؟ فجر يوم الاثنين. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة. لماذا صنعت أو صنع النبي ستر لبيت زوجي عائشة وراء الباب وهو يطلع المسجد؟ إذا فتح الباب ها؟
لا يرى أهل بيته.
رد الستار النظر. ونأخذ من هنا السنة حينئذ في بيوتكم أن لا تجعلوا الباب إذا فتح يبين قعر البيت، سووا خلفه جدار كذا، خلف الباب جدار أو ستارة، بحيث يعني حصل هذا. كم إنسان مر بجانب بيت فرأى عورات أهل البيت، ليش؟ ما يحطوا ستارة أو ما يفتح كل النساء، كيف؟ فهذا الحقيقة إن لم يعني يكاد الإنسان يقول بالوجوب، بل لو قال بالوجوب لما بعد. إذا عرف أنه احتمال رؤية أهل البيت كبيرة إذا انفتح الباب فجأة يرى أهل البيت بغير حجاب، فينبغي اتخاذ مثل هذا الستار. فقد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف. الله أعلم سبب هذه النظرة، لكنه كان مريض لدرجة أنه ما استطاع إلا هذه النظرة، ما استطاع يمشي للصفوف ها ويذهب، وإنما ضحك طمأنين على أمته أنهم في صلاتهم، ولعله أن أدى الرسالة وأنهم واضحين على صلاتهم، نعم، فتبسم لما قرت عينه على أمته وهو يراهم في الصلاة، فقرت عينه حتى ضحك، اللهم صل عليه، ضحك تبسما فيما يبدو، لأن من أنواع الضحك التبسم، فتبسم ضاحكا. فنكص أبو بكر، هذا هو الشاهد. فلما نكص أبو بكر والنبي أقره، يعني رجع على الخلف، تقهقر، رجع القهقر في صلاته، وبطبيعة الحال سيتقدم بعد ما تذهب عنه الحاجة إذا لم يرى حاجة القهقرة. لماذا رجع أبو بكر؟
ليتقدم النبي،
ليتقدم النبي، وظن النبي يريد أن يخرج للصلاة. إذن في هذه، في هذا أنه يجوز إذا فتح الإمام مثلا الباب ورأى الذي خلف الإمام أن الإمام قدم، يجوز له إيش؟
يتقهقر حتى يؤم الإمام،
خلاص يرجع مأموم ويتقدم الإمام. طب كيف يصلي الحين الإمام جاهم وهم في الركعة الرابعة؟
يبقون جلوسه ويصلي ثلاث ركعات.
جاء الإمام وهم في الركعة الثانية، فقام إلى الركعة الثالثة باقي له الرابعة، فشاف الإمام. أخذ من هذا الحديث يجوز أن تخلط طريق الإمام؟
نعم
نعم الأصل. طيب الإمام ما صلى ولا شيء، فجاء الإمام الله أكبر، يصلون كم وراه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم لي، فكم يصلون وراه؟
يتمون الصلاة أو يجلسون ينتظرون حتى هو
يسلم
لهم.
فالإمام يكبر ويصلي ركعتين وهو جالس في التشهد يقوم، هم يثبتون
تم
صلاة إنما لحاجة إمامة الإمام بقوا خلفه. ثم إذا سلم في الأخير سلموا إيش
معه.
وهذا أنا رأيته في مسجد يصلي فيه الشيخ صالح فوزان. نعم، وكان فيه يصلي في الحي إمام ذاك المسجد يصلي، فتقدم إنسان الإمام يعرف أن الشيخ صالح يعني ما يحب إمامته، فجاء الإمام وأنا شهدت هذا، جاء الإمام ورأى ذاك الشخص يصلي فأخذه وأرجع في الصف وتقدم وأكمل الصلاة والشيخ ما أنكر عليه. طيب فنكس أبو بكر على عقبيه الحديث، وهم المسلمون يفتتنوا في صلاتهم يخرجوا من فرحهم أن النبي قام ورأوا صورته، فرح عظيم. لا إله إلا الله. طيب هل يصلح أن تقول يا ليتني كنت في زمن النبي أشيله على رأسي؟ كان هذه الجملة أنكرها بعض السلف كما في مسند أحمد، قال كم من أناس في زمن النبي في عهد النبي كانوا فحم ليش؟
جهنم.
في جهنم. أبو جهل عاصر النبي ولا كذب ولا صدقه؟
كذبوا.
وهكذا. لكن لو قلت يا ليتني في زمن النبي وكنت ممن جعله الله نصيرا له متبعا له ممكن. أما تطلق هكذا يا ليتني في زمن النبي، مش دريك احمد الله أنت الآن على إيش؟ على نعمة السلامة والإيمان واتباع السنة، لا تدري لعلك إذا كنت في زمن النبي إيش ماذا يحصل لك. فإذا لا تقل يا ليتني في زمن النبي، لأنه ناس في زمن النبي ماتوا على الشرك، قل يا ليتني في زمن النبي وقد جعلني الله نصير للنبي متبع له. طيب حين رأوه فأشار بيده أن أتمه. الله أكبر، من شدة الإعياء يا إخواني أكثر ما استطاع أن يفعله اللهم صلي عليه، أن ينظر ويتبسم وأشار إليه من إيش أن مكانكم أتمه، ما استطاع أنه يذهب ويصلي به. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. هذا توفي ذاك اليوم، يعني متى توفي؟
يوم الاثنين.
متى ولد؟
يوم الاثنين.
ومتى توفي؟ يوم الاثنين. أرخى الستر، هذه آخر منظر رأوه وداع، تبسم ورأوه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي. اللهم صل على محمد. يقول لما توفي النبي كأن كل شيء في المدينة أظلم، ولكأنه لما جاء كل شيء فيها نور. اللهم صل على محمد. طيب اقرأ الحديث ما بعده.
قال البخاري باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال رحمه الله قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس. قال: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
نعم، هذا مبحث مهم، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، حكم إجابة الأم إذا دعت الولد واجب، لقوله تعالى: وبالوالدين. نعم، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم حقوق الوالدين. قال النبي: أجب والداك وإن أمراك أن تخرج من مالك ونفسك فأجبهم. أمرك والدك تخرج من مالك، تخرج. نعم، هكذا لا شك أنك تخرج بشيء لا يضرك، تستطيع أن تجد قوام عيش. والاستمرار في صلاة النافلة
مستحب.
فإذا دعتك أمك وأنت في صلاة نافلة: يا عمرو، يا خالد، فأجبها واذهب إليها وقل نعم. طيب، أما إذا كنت في صلاة فريضة فلا يجوز أن تخرج، سبح، قل سبحان الله، يعني أنا يا أمي في صلاة. أما في صلاة نافلة فإجابة الأم كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، واجب. وفي ذلك قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت في من كان قبلنا، وإقرار النبي للقصة يدل على أن حكمه ينسحب إيش؟ على هذه الأمة، لأنه أقر القصة ويقولها، ما قال له هذا خطأ وهذا وهذا. لا؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، وهو في صومعته مكان العبادة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني أو صلاتي، أمي وصلاتي. ليش؟ لأنه يظهر أنه كان يعتقد أن لو قال نعم بطلت صلاته، أن الكلام يبطل الصلاة. كان ممكن يقول: لا، يصبر يا أمي، لكنه يخاف أنها تبطل الصلاة إذا فعل. فيبدو وأنه كان عابد ليس بعالم. لو جاء في حديث ضعيف، لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمي أولى من عبادة ربه، لكن إسناده فيه مجهول لا يصح، لكن هو صحيح. لو كان عنده علم لعلم أن إجابة أمه إيش؟ واجبة، والنافلة استمرار فيها مستحب، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم العابد كفضلي على أبنائكم. حسنه الألباني، سبحان الله، فرق بين العابد والعالم. فانظر الجهل ماذا يصنع بصاحبه. الجهل قد يدعو، قد يدخلك في مآزق أنت في غنى عنها. فانظر المأزق هذا الذي تعرض له جريج رحمه الله. فلو كان عنده علم لأجاب أمه، وعرف أن الأم حقها آكد من المستحب، النافلة المستحبة. فقالت الله نعم، فقالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر إلى وجه الميانيس. الميانيس جمع مومسة بكسر الميم، وهي الزانية. نعم، وفيه أن دعاء الأم عند وقوع ما تكره من الولد قد يستجاب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، لا تصادف من الله، لا توافق من الله ساعة لا يرد فيها الدعاء فيش فيستجيب الدعاء. واك دعت على ولدها لما غضبت قالت اللهم لا يموت حتى يرى وجوه الميامس، بأي سبب من يراهم؟ ما وجه دعاء عليه بهذا؟ من تعرفه هو رجل إيش؟
صالح
عابد. ويتأذى الرجل الطاهر هذا بدخوله في مآزق يضطر معها إلى رؤية الممسات، يتأذى ويتأذى كما نادته ما أجابها، فدعت عليه بما يؤذيه وكانت تأوي إلى صومعته رائعة ترعى الغنم، فلعلها تستظل تدخل الصومعة وهو رجل صالح يقبل على بات تركها يعني تستظل من تعب الرعي، ولا ما تدخل وهو صالح يقول تدخل سولف معه ولا لا، لأجل تستريح من شمس من ونحو ذلك. هو رجل صالح يرى أنها مسكينة يخليها يعني والباب مفتوح ويخليها يعني تستظل قليلا، نعم، فلأجل هذا تركها. لكنها كانت ترعى الغنم فولدت. يكثر في أكثر ما يكثر الزنا في أهل الجهل، راعي الغنم، راعية الغنم، البدو، أهل الجهل. ما الدليل على أن الجهل والزنا قرينان؟ أجيبوا، لا تنشغلون بشيء، أجيبوا لا تنشغلون. هاي شو الأخ شيخ ما شاء الله وفق الجواب، قال آخر الزمان يموت إيش العلماء، لو يموت العلماء وش يصير؟
يظهر الجهل.
لما يظهر الجهل
يظهر الزنا.
ما وجهه؟ يقول الأستاذ متعنت علينا في الأسئلة، لا، هذا للتدقيق والنظر. ما وجه انه لما يموت العلماء يظهر الزنا؟ العلماء في دروسهم في منابرهم يحذرون من اسباب الوقاع المحرم، يقول لا تختلط، يا امرأة لا تنزحي مع الرجل، لا تختلي به، لا 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 لا. لما يموت العلماء ضائع الزنا لا تعرف، فلعله واحدة او واحد يقول هي ترى أنا خلوت بها وضعت كفي على الكفة وأمزح معها وأمزح معها حتى باليد مثل أختي أحسها. لكن لو في عالم يقول هذه رائع زنا تحرك الشهوة كان ترك ولا؟ وذلك ذكرت لكم في بلاد ما فيها علماء، نزلت في أحد البلدان العربية فوجدت شركة اتصالات بنات وأولاد لا إله إلا الله، ورأيت بعض فتاة تضرب كفا بكف شاب وهم يمزحون، فجئت للشاب وانكرت عليه، قلت اختك هذه ازوجك هذه كيف تسنى لك ان تلمسها وهي ليست وانت ليس محرم لها؟ فضحك وخجل الى اخره. هذه الكلمات اظن ما سمعها قبل، ليش؟ بلد ما في علماء. في آخر الزمان يموت العلماء ما حد ينكر رائع الزنا، الخلوة أسباب الزنا ما حد ينكرها، فحينئذ ينتشر الزنا ويفشو باسم أنه من الأخت، باسم أنه زميلتي في العمل، باسم، فلا يزال الشيطان بهم حتى يطيعهم في الفاحشة بعد آخر الزمان. نعم طيب. وكانت تأوي إلى صومعته رائعة ترعى الغنم فولدت بالزنا، يعني ولدت. فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج. اتهمته بالباطل. طيب كيف نطقت كانت جريج؟ أصابته دعوة الأم، لأن هذا سيتسلسل الحدث بعده إلى أن يرى وجوه الميانيس. طيب وين الرواية الآن؟ وين الميانيس؟ وين كيف جابها الله؟ فقيل لها ممن هذا الولد؟ فقيل من جريج. قالت من جريج. نزل من صومعته، قال جريج أين هذا الذي تزعم أن ولدها؟ قال يا يابوس من هو الصغير هذا؟ سألوه من أبوك؟ قال راعي الغنم. طيب فيه رواية ثانية للقصة؟
رواية مسلم.
ايش فيها رواية مسلم؟
رواية مسلم انه تذاكر القوم زهد جريج فقامت هذه المرأة قالت انا سأفتنه، فتعرضت له فأعرض عنها فذهبت وزنت مع رجل، ثم قالت هذا الولد من جريج، فجاء القوم فهدموا صومعة جريج، ثم قال اين الولد الذي تزعمون انه مني؟ فطعن في بطنه قال من ابوك؟ قال الراعي.
الى الان ما فقهت كيف رأى وجوه الميامس؟ في رواية عرضنا عليها
هي تعرضت له الميامس.
إيه لا في رواية مجموعة من الميامس نراجعها. تعرضنا عرضنا عليها، راجع الروايات. فعلى كل حال الدعاء استجيب، فسواء كان بترك الذي تعرضت له أو أنه عرضنا عليه، نراجع الروايات إن شاء الله، عرضنا عليه مجموعة من الميامس ووقعت له هذه الورطة بسبب الجهل يا عباد الله. فلا بد للإنسان يتحصن بالعلم حتى لا يقع في آثار الجهل الوخيمة. فذاك رجل جاهل جاءه يسأله شخص قال قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ ما كان عنده علم، افتح بيش
جهل.
قال تقتل 99 نفس وتقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به 100. شفت عاقبة الجهل؟ مات، توفي، قتل من أجل الجهل. وهذا أقبل على صلاته. وفيه أن الإنسان قد يقبل على شيء يظنه خير بجهل يفعله، وفيه عظيم الشر. نعم هو أقبل على صلاته يظن أقبل على صلاته خير، لكن فيه الشر. وفيه أن الشيطان قد يفتح الإنسان 99 باب الخير ليوقعه فيه
باب الشر.
في الشر. فقال له الشيطان قد يقول له صلاتك ربك أولى، والرب هو أصلا أولى، هو أمره الله بأنه يطيع والدته ويقدمها على أمر صلاته، فيكون هذا طاعة لربه أصلا، هذا يكون طاعة ليش؟ لربه. نعم. طيب إذا أخذنا من هنا أن الأم إذا دعت الرجل في الصلاة أو الأب فإنه يجيبه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد المعلى أنه كان يصلي فقال له النبي فدعاه فلم يجب مع أنه كان يصلي، فقال لماذا لم تجب؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا النبي أمره، أنه أمره هو النبي أمر وجوب أن يأتي له وإن كان في صلاة. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة.
نعم. باب مسح الحصى، مع أنه جاء بالحديث الذي فيه تسوية التراب لينبه الحاق الحصى بالتراب، وأن الاختصار سواء على ذا ولا ذا كم مرة واحدة. سئل النبي عن الرجل يسوي التراب حيث يسجد، هذه عادتنا أو عادة الناس إذا أراد أن يسجد ما في بساط خوفا من أن يتأثر جبينه ويحصل له ألم بسبب ضغط جبينه على الأرض، فإنه يحرك التراب أو الحصى. فإذا كان في الصلاة حتى لا يذهب عنه خشوع في الصلاة ويشغل في الصلاة سمح له مرة واحدة. إذن إذا رأيت الآن شخص كل ما سجد كل ما رفع فظن به الظن ربما أعرابي ما يعرف هذا الحديث، فعنده مرة واحدة فقط يفعل التراب كذا فقط، ليس الذريع. لماذا سد الذريع عليه أن يخلعها مرة حتى لا يتشاغل عن الخشوع في الصلاة؟ فأذن له مرة. نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا ها فواحدة. طيب، وهذا وإن كان في التراب لكن يلحق به الحصى. طيب، الحصى. وجاء في صحيح مسلم ذكر الحصى من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ المسح في المسجد، يعني الحصى المسح في المسجد. وترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب، التراب يوجد حصى فيلزم من تسويته مسح الحصى، هكذا قال كرماني رحمة الله عليه. وجاء في سنة أبي داود عن مسلم إبراهيم عن هشام بلفظ فإذا كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى يعني. وكذلك أخرج الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ سألت النبي عن مسح الحصى في الصلاة، فاللفظ جاء أيضا بالحصى في رواية أو في حديث. سألت النبي عن كل شيء، هذا حذيفة يقول عند أحمد، حتى عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع. نعم، واحدة أو دع. طيب، قال النووي اتفق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، وإن كان في نظر لأن مالك قال لم ير بمسحه بأسا. طيب، إذن مسموح أن تمسح مرة في الصلاة، أن تمسح مرة، إذن ما العلة؟ كراهية الغفل عن الخشوع، للمحافظة على الخشوع شرع ذلك ولا يكثر العمل في الصلاة. اقرأ.
قال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا يدل على أن من عمل الصلاة الجائز المشروع إذا كنت في حر أن تبسط ثوبك وأنت في الصلاة لتسجد عليه لتتقي حرارة الأرض، فهذا لم ينكره النبي، أقره. كنا نصلي مع النبي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه في الأرض من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا يدل على أن العمل يسير في الصلاة مثل بسط الثوب لا بأس به. طب إنسان نسي سجادته، سبحان الله دائما حاطه على كتفه وانشغال ورماها وصلى من غيرها، صلى من غير سجادته، فجاء يسجد والأرض ليس فيها أي شيء، بساط ناعم نظيف أنيق ليس ساذج عن النقوش، ولكنه نسي السجادة سجادة الصلاة، فهل حينئذ يستحب له أن يتحرك إليها في الصلاة هذه الحركة ويضعها ويفرشها ويسجد عليها؟
لا يستحب.
هذا عمل مشروع؟
غير مشروع لغير حاجة،
غير حاجة، ما في شيء اسمه سجادة الصلاة. انتشر الأمر حتى لما يجي يثنون على واحد يقول والله فلان سجادته سبحته، طيب ليش؟ شيء ملازم للإنسان في الصلاة مثل السجادة يثنى عليه بها. صلى النبي على الخمرة لغير الجواز، لكن ليس يستحب أن تبقى الإنسان دائما معه سجادة، بل حملها كذا تشبه ما ذكر لمحمد في حمل طالب العلم المحبرة،
رياء.
رياء هذه تسوي من ذرائع الرياء، حطها كذا دائما حطها ويعلق السبحة. إذن عابد زاهد. ها طيب الحجر بعده،
قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها.
طيب كيف تجمع بين الحديث الأول وحديث شكونا النبي الغمضة والحر فلم يشكنه؟ يعني كانوا في فترة يتحملوا شيئا مع الحر حتى لا يتحركوا في الصلاة للبسط ثوب ونحوه، ما أجابهم النبي. وهنا قال كنا نبسط، لعل هذا لو صح محمول على ما قبل مشروعية هذا العمل. طيب كنت أمد رجلي، باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال كنت أمد رجلي في قبلة النبي وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها. فيه جواز العمل، النبي لم يغمز هذا العمل في الصلاة، يعني بعد رجليك عشان أسجد. كذلك أنا صليت في الحرم في مكان ضيق فجيت تسجد واحد ظهرك، فهل من العمل مشروع تسوي له كذا؟
نعم.
يعني قدم
نعم.
لأجل هذا الحديث يجوز قدم، وينبغي أن تكون لطيف.
لا طبعا
إيه، يعني بعض الناس يكون الشيطان ينزغ انه ليش راجع ذا ما احترم صلاته، اسمعنا سبع سبحان ثلاثة ولا كمي هذا اللي قدامه جدار. هذا مش شيطان، خلك لطيف يا اخي. ها خلك لطيف، انا لو ما شفتها امامي ما كان قلتها. ترى الامثل اللي اقول لكم اياها اكون شفتها، اما احكي لكم القصص وإما أعبر بالقول دون ذكر القصة. منطقة الشرقية وأنا طالب أدرس هندسة، قبل أدرس علم الحديث درس، كنا ندرس هندسة قديم. واحد مسكين رجع من الصلاة يستروح، يعني واحد يقضي الصلاة وراه، إجى للشيطان يقول ما عمل حساب لك أن أقضي أنا راجع وراي وشفت طعنه طعنه أعوذ بالله.
كويس ما تداقى
ايه تنبيه لطيف ما شويش. كل العباد يقول لي تحسن الشيطان ينزغ بينهم. وفق النور عن نزال عبد الله فيانا حسن خلق، هل حسن خلق كذا خليه ينقز كذا. طيب اخر حديث،
وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فزعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلى أنه كذا إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
فدعته.
طيب انتبه، إذا كنت رجوت من نفسك وحسنت الظن بربك إن الله أمكنك من الشياطين وصرت مقبل على الله مخلص، تجاهد نفسك في دقائق القلب لا تلتفت لغير الله، تذكر الله في كل أحيانك أذكار صلاح المساء، تتواضع تتهم نفسك كما كان السلف، فإنها قد تأتي الشياطين في حال تضجر منك ضجر شديد، وربما أفزعتك في نومك، ربما اجتمعت عليك، فاستقوي بالله وتوكل على الله كما قال ابن تيمية. قالت ليلة، قال ليلة من الليالي استعانت علي الشياطين بعضهم بعض، فالله نصرني عليها بالذكر، وكما قال. يعني شوف ابن تيمية يرد على أهل البدع، وتشوفه مقبل على الصلاة، واشتدوا عليه في ليلة من الليالي. الله أعلم إيش مجريات اللي صنعوها بشيخ الإسلام، حتى هو قصر قصة بنفسه وقال فاستعنت بالله وذكرته، أن تكون تعبي حقد كلما تشوف الإنسان مقبل على الله ولا تمكن منه أي شيء. فاشتد الحقد على الشياطين في ليلة من الليالي على النبي، فكان شعل من النار قد أخذوها، واشتدوا يريد الشيطان الواحد منهم يقطع صلاة إيش النبي. قال إن الشيطان عرض علي فشد علي ليقطع الصلاة. أنت تعرفون إن الشيطان إذا مر بين يد المصلي وش يفعل؟ يعني إن يد الصلاة تنقطع الصلاة. ما الدليل؟ ما رواه مسلم صحيح، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة: الكلب الأسود والورى الحائض وليش والحمار. قيل ماذا الكلب الأسود من الحمار؟ قال الكلب الأسود شيطان. فعرفنا أن الكلب الأسود يقطع الصلاة من الشيطان. فجاء هذا الشيطان يريد أن يقطع على النبي صلاته، شد. فسبحان الذي أعطى النبي هذه الشجاعة والملكة والقوة، قوة 30 رجل، فأمكن الله منه فدعته. نعم، قيل أي خنقته، وفي رواية فسرت أنه خنقه مو مجرد أنه دفعه كذا. تذكرون؟ قال فأمكن الله، أمكن الله منه حتى أني أرجو، حتى أني أجد برد العابي على يدي. يعني مثل يقول عامة زلطة كذا مسكه قوة. طبعا لما يمسك النبي بقوة، والنبي أعطي قوة وشجاعة سبحان الله، من يمكث؟ بعض الناس ربما يشوف الشيطان قطع صلاة ويجري. وقف النبي وأمسكه شجاعة متناهية. تعرفون لما إنسان يمسك واحد من هنا ويكون قوة، وش يصير في أعصاب اللسان؟ ترتخي. فصار الشيطان هكذا، اتخذ والقدرة على اللعاب، مسك اللعاب، فصار يبدأ. وهذا منظر يعني نحس فيه براح ونحن نسمعه. نصر الله النبي على الشيطان فيه، نشكر الله. وهذا فيه فضل الصلاة، والنبي لما كان يصلي كذا أمكنه منها. فعليك بالصلاة إذن وأكثر منها، ففيها النبي نصر على الشيطان في الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. كان النبي إذا حسبه أمر فزع للصلاة، إذا استخار قدم أمر بتقديم الصلاة بين يدي الاستخارة. إذا جاء يقول النبي يخرج الرجل من بيته فليصلي ركعتين، إذا دخل إيش يصلي ركعتين. وجربت هذه والله سبحان الله العظيم، تنحل علينا لنا مشاكل كثير، عند معاملات معقدة وعندنا أخرج بركعتين ترجع وتشوف الأمور كيف سهلت سبحان الله لك إذا صليت ركعتين قبل تخرج من البيت. فالصلاة قرة العيون، لكن اخشعوا فيها ولا تغفلون. طيب، بهذا انتهى الدرس.